أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى نظل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت مذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. لم تلو عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. سيدي يا صاحب الغيرة أيسوقها زجر بضرب متونها؟ أيسوقها زجر بضرب متونها؟ أيسوقها زجر بضرب متونها؟ والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، عجبا لها عجبا لها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا، بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. حديثي هذه الليلة أيها الأعزاء بعنوان جهود العلماء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم في حفظ المعتقدات، وسأركز في حديثي هذا على جانبين مهمين للغاية. الجانب الأول بعض الصور أو بعض الصور التي التقطتها من سيرة علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم فيما قاموا به من جهود مضنية متعبة لها دور كبير في حفظ المعتقدات. أركز في هذا الجانب على بعض الصور، وأخص بالذكر صورتين هامتين جدا حتى نعلم ماذا قدم علماؤنا في هذا الصدد، ما هي الجهود الضخمة التي قام بها علماؤنا في هذا الجانب. الصورة الأولى هي التي تجلى جهد علمائنا في التأليف. لقد قام علماؤنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين بتصنيف تراث ضخم يعنى بتحقيق المسائل العقائدية، وهذا التراث لا أبالغ إن قلت يعد بعشرات الآلاف إن جمعنا جهود علمائنا في جميع القرون. لا أبالغ إن قلت أن هذا التراث قد يفوق الآلاف إلى حد عشرات الآلاف، وذلك إيماناً منهم بأن العلم يبقى بالتوثيق. العلم كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: قيدوا العلم بالكتابة، فهم لا يخاطبون أبناء جيلهم فحسب، بل يريدون أن ينقلوا جهودهم إلى الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل. وقد بذلوا أتعاباً ضخمة لا يمكننا تصورها أخواني في أذهاننا، ولو أردنا أن نقف على تفاصيل هذه الجهود علينا أن نقرأ سيرتهم ونحن نعرف، لكن أخص بالذكر مثالين وأعلق بعد ذكر ذلك على مسألة مهمة. المثال الأول ما قام به القاضي السيد القاضي نور الله التستري رضوان الله عليه، حيث صنف كتابا في تشييد المعتقدات وتحقيق المسائل العقدية، بلغت أجزاء هذا الكتاب إلى 10 أجزاء، أسماه إحقاق الحق للقاضي التستري. هذا الكتاب ألفه نقضاً لكتاب الفضل ابن رزبهان الخنجي الأصفهاني الذي ألفه وك كان اسمه إبطال نهج الباطل، وكان هذا الكتاب للفضل ابن رزبهان رداً على العلامة الحلي لكتابه نهج الحق. فأتى القاضي التستري السيد رضوان الله عليه وألف كتاب إحقاق الحق لنقض هذا الكتاب، والذي كان مؤثراً لكثير من العقول، وهو كتاب بحق يستحق الاطلاع، وللعلماء كلمات في حقه. مثال ذلك كلمة الوحيد البهبهاني الذي عاش تقريبا قبل 200 عام. الوحيد البهبهاني ماذا يقول؟ مشيد علم الأصول يقول: الوحيد البهبهاني في وصف ومدح كتاب إحقاق الحق يقول: من أراد إحكام عقيدته، لاحظوا هذه العبارة، من أراد إحكام عقيدته فعليه بالرجوع إلى إحقاق الحق، فإن فيه الكفاية، يكفي بدءا من التوحيد إلى المعاد، كل المسائل التي تخطر على ذهنك شيدها بالأدلة القاطعة التي لا تدع مجالا للشك. جهد عظيم جدا لما تقرأ هذا الكتاب، تقول: كيف ألفه هذا العالم؟ وكم ساعات قضاها؟ كم يوم؟ شنو الأتعاب التي بذلها في هذا الكتاب؟ هذا مثال واحد، وإلى اليوم هذا الكتاب باق في المكتبات يرفد العقول بعلم نقي، بمنهج أصيل. هذه كلمة للوحيد البهبهاني. المولى محمد تقي المجلسي صاحب والد صاحب البحار يقول: يلزم، لاحظوا هذه العبارة، يلزم على كل فرد من الشيعة أن يقتني هذا الكتاب، أن يكون لديه نسخة من هذا الكتاب لأهميته وللجهد المبذول فيه من قبل السيد القاضي التستري، وهو موجود على النت إخواني، ممكن أن تحملوه بشكل رقمي إلكتروني تطلعون عليه. صحيح هو مفصل، ولكن يستحق أن تبذل عليه أكثر من سنة، تعكف عليه أوقات الفراغ حتى تستوعب العقائد بالأدلة القطعية، ما يدخلك الشك بعدها. هذا مثال. مثال آخر: الجهود التي بذلها الشيخ البلاغي، الشيخ محمد جواد البلاغي، أستاذ السيد الفوئي قدست نفسه، والسيد أيضا من تلامذته السيد المرعش النجفي، حضروا بحره وتتلمذوا على يديه. هذا أعجوبة، الشيخ محمد جواد البلاغي أعجوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. له مؤلفات كثيرة خصوصا في جانب حفظ المعتقدات، ألف كتابين على مستوى حفظ الدين وليس فقط في دائرة المذهب، له كتب في دائرة المذهب ولكن في دائرة الدين بشكل عام، مقارنة بالأديان الأخرى ألف كتابين مهمين، وهما باقيان ما بقي الدهر. الكتاب الأول اسمه الرحلة المدرسية، والثاني الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله. الكتابين عبارة عن شنو؟ عبارة عن الوقوف أو اكتشاف التناقضات الموجودة بين التوراة والإنجيل، باعتبار أن التوراة محرفة التي وصلت إلينا، والإنجيل محرف، أراد أن يقف على التناقضات الموجودة بين التوراة والإنجيل، وألف هذين الكتابين. واطلعت على جزء كبير من هذين الكتابين، وفعلا جهد عظيم جدا حيث قارن بين هذين العهدين وحاكمهما محاكمة علمية. مو هذا الجانب يعني المعجز في جهد الشيخ محمد جواد البلاغي. قال أنا لا أكتفي بأن أوجد مقارنة لأكتشف القصور وأكتشف الخلل وأكتشف التناقض في العهدين التوراة والإنجيل، مع أن هذا جهد كبير، حتى أن بعض القساوسة في بريطانيا لما اطلع على هذين الكتابين أو على أحدهما راسل الشيخ محمد جواد البلاغي، كتب له رسالة قال ما كنت أعلم بأن علماء الإسلام يحملون هذا الفكر وبالأخص علماء الشيعة، هل يملكون هذا العلم النير وليس لهم صوت في العالم؟ يتحسر على علم علماء الشيعة. أنا مستغرب هذا العلم وينه؟ فأسلم وتشيع في عهد الشيخ محمد جواد البلاغي. مو هذا العجب، الشيخ محمد جواد البلاغي قال هذا ما يكفيني، عندي طموح أكبر من هذا. سوى قال أنا أريد أن أقرأ العهدين التوراة والإنجيل باللغات الأخرى وأشوف هل هناك تحريف، هل هناك فعلا نقائص موجودة في الترجمة. ربما شوف التحقيق، شوف النفس الطويل، فتعلم وركز على لغة وهي اللغة العبرية، اللغة اللي يتكلم بها اليهود. شلون يتعلمها؟ كان ساكن في سامرة، وسامرة في حارات يهود، وحر سامراء يشبه إلى حد كبير حر النجف، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة بعد ماكو أحد يطلع إلا الأطفال يطلعون يلعبون بالسكك والطرقات. فقال أنا شلون أتعلم العبرية؟ كان يأخذ معه حلوى ويطلع في السكك ويلتقي بأطفال اليهود، وكان يسألهم عن المفردات العبرية، وهذه يبي لها وقت طويل، مو سنة أو سنتين، حتى يتقن مفردات اللغة العبرية إلى أن أتقنها من الأطفال. هذه يبي لها تحمل، يبي لها نفس طويل، أن يبدأ من الصفر ويتعلم من أطفال المفردات الأساسية حتى استطاع إتقان اللغة العبرية، واطلع على الكتب التي كتبت باللغة العبرية وخصوصاً التوراة والإنجيل اللذين كتبا باللغة العبرية، واكتشف التناقض واكتشف التحريف واكتشف النقائص الكثيرة. زين، وثق هذه التجربة. هذا الجهد كم استغرق من الشيخ محمد جواد البلاغي بهذا النفس وبهذا التعب؟ 10 سنوات حتى استطاع أن يخرج بهذا النتاج، ولكي يرى النور، تشييداً للمعتقدات، حفظاً للأصالة الفكرية في المعتقدات. زين، هذا صورة من صور جهود علمائنا المبذولة في حفظ المعتقدات. الصورة الثانية، عندي تعليق بعد هاتين الصورتين. الصورة الثانية هي التي وضحت واتضحت في فتاوى علمائنا الأبرار وفقهائنا، أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم. هناك لديهم فتاوى تحصينية من شأنها أن تحمي العقول من الاختراقات للفكر المضاد، وقد تجلى ذلك واتضح في فتاواهم الكثيرة، منها فتاواهم المتعلقة مثلا بكتب الضلال. هذا واحدة من الصور، مثال من الأمثلة. شلون يحفظون علماءنا العقول من الانحراف حتى لا يميع الخط الأصيل للعقائد؟ زين، حتى لا تخترق العقول البسيطة اللي ما تعرف بالأمور، حقائق الأمور، وقد تتأثر بالأجواء. العلماء شخصوا أن كتب الضلال كتب لا يمكن لبسطاء الناس، عامة الناس، أن يقرؤوها، ولذلك أفتوا من ضمن فتواهم بحرمة بيع كتب الضلال، حرمة شراء كتب الضلال، حرمة حفظ كتب الضلال، حرمة قراءة كتب الضلال، كل هذه محرمة. وهذه الفتاوى، من هذه الفتاوى، مثل هذه الفتاوى ساهمت إلى حد كبير في حفظ المعتقدات الموجودة في نفوس الناس. بعد هاتين الصورتين عندي تعليق بسيط. هذه الجهود التي ذكرت بعضها لعلمائنا الأبرار رضوان الله عليهم، خصوصا في الصورة الأولى، لما يجي واحد اليوم تحت ذريعة تصحيح المعتقدات أو تهذيب المعتقدات كما يسميها، هل من الإنصاف أيها الأحبة نسف كل هذه الجهود التي بذلها علماءنا، أو أن يأتي شخص ويجازف ويقول العلماء الأوائل القدامى لم يقدموا شيئا في جانب المعتقدات، اهتموا بالفقه مثلا فقط، ركزوا على الفقه والأصول، فقه أصول، فقه أصول، ما قدموا شيء في الجانب العقائدي، أسهموا، ما عندهم جهود واضحة. بعد كل هذه الجهود الواضحة اللي تربت أجيال عليها، ماكو جهود واضحة، ماكو اهتمام من قبل العلماء القدامى بالجانب العقائدي، ما يمثل الجانب العقائدي لهم محور مهم، شلون مع هذه الجهود؟ وين الإنصاف؟ طيب، الشيء الثالث، اليوم نلاحظ أكو فكرة قاعد تنطرح، فكرة تهذيب أو تشذيب وتنقية التراث الشيعي من الخرافات، من العقائد التي حاول العلماء القدامى تسطيح العقول بها. نقول في الجواب اعطوني كتاب واحد اليوم، ألف اليوم في هذا العصر، ممكن أن يوضع في قبال كتاب واحد ألف من علمائنا القدامى في قوة التحقيق وفي رصانة المعاني. أعطوني كتاب واحد، كتاب واحد في قوته ومتانته وتحقيقه. لكن ممكن أن تنطلي هذه القضية على بسطاء الناس اللي ما عندهم اطلاع، ممكن تنطلي عليهم الكلمة، اللي ثقافته ثقافة الواتساب وثقافة المختصرات، ممكن تمشي عليه هذه الكلمة، لكن هذا إجحاف بحق علمائنا، صدقوني إجحاف. الشيخ الأميني رضوان الله عليه أكثر من 15 سنة وهو يؤلف كتاب الغدير، جمع المصادر القديمة من شتى البلدان، كان يسافر، كان يبيع بعض ما يملك من أجل أن يشتري الكتاب. بالتالي بعدين يجي لك واحد في آخر العصر يحط لك رجل على رجل، يقول ما قدموا علماءنا شيء، أنا اللي راح أقدم لكم فتح جديد في المعتقدات. لكيف هذا إجحاف بحق علمائنا، هذا نسف لجهودهم. والإنسان عليه أن يذكر الفضل لأهل الفضل. طيب، الجانب الثاني، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني المتعلق بهذا الموضوع أعالج فيه إخواني بشكل سريع بعض الإشكالات التي يطرحها من يعيش في هذا العصر تجاه من يطرح هذه الإشكالات، وأذكر بعضها هذه الإشكالات على جهود علمائنا في حفظ المعتقدات. وأذكر هذا الإشكال فقط وأعالجه. اليوم نلاحظ من يطرح هذه القضية فيقول أننا لسنا بالضرورة ملزمين بمتابعة العلماء وفتاواهم فيما يرتبط مثلا بكتب الضلالة. أنا لست ملزم، ولا واحد ملزم أن يتبع أي فقيه من الفقهاء في موضوع تحريم شراء أو قراءة أو حفظ كتب الضلالة. إحنا مو ملزمين. بس قبل ما أذكر جواب لهذه الشبهة أو الإشكال أو التعدي على فتاوى العلماء وتصوير الإشكال، لا يخفى على أذهانكم أخواني أن اليوم العالم اكتشف أن قوة التشيع تكمن في ثلاثة أشياء: المرجعية الدينية، وفي الشعائر الحسينية، وفي الخمس. ولذلك نلاحظ الضرر أو الطعن المدروس على هذه الأمور الثلاثة، هذه له خلفية لعلم هؤلاء أن القوة كل القوة في التشيع في هذه الأمور الثلاثة. فليس ببعيد أو ليس من الغريب يأتي وبشكل مستمر من يضرب ضربا منظما العلماء، المراجع، فتاواهم، صرف الناس عنهم، تقليل شأنهم من عيون الناس وفي نفوس الناس. هذا شيء مدروس، لا تتصورون قضية عابرة. لا، حتى الضرب على الخمس وتشويه، يعني إحداث الفوضى أو إحداث ما يغيب مسألة الخمس عن أذهان الناس والالتزام بها فريضة، تأثير. من بين ذلك قضية الفقهاء وفتاوى الفقهاء. يجيك شخص يقول لك كتب الضلال، كتب الضلال تشخيص أن هذا كتاب ضلال، هذا من الموضوعات. لما تقول لي كتاب الضلال حرام، كلمة حرام هذا شو يسمونه؟ حكم. وكتب الضلال شو يسمونه؟ موضوع. الموضوع هو الذي يثبت له الحكم، مثل ما تقول الدم نجس. وين الحكم؟ نجس. والدم شو يصير؟ موضوع. لما تقول كتب الضلال حرام، الحكم لما تقول شراء كتب الضلال أو قراءة كتب الضلال حرام، الحكم حرام، بس كتاب الضلال يصير موضوع. ايش يقولون لك؟ ما يقولون لك الموضوعات لا يشخصها الفقيه، إنما يشخصها المكلف. فأنا ليش أتبع الفقيه في تشخيصه أن هذا كتاب ضلال؟ مو أنت المسؤول أيها الفقيه عن تشخيص أن هذا كتاب ضلال ولا هذا كتاب مو ضلال، هذا متروك لي أنا، لأن الموضوعات تشخيصها بيد المكلف لا بيد الفقيه. يذكرون مثال بعد، إيش مثل؟ يقول لك مثلا لو الفقيه قال لك أن هذا المائع خمر، وأنت تقطع أيها المكلف أن هذا ماء مو خمر، تقطع عندك علم قطعي، فهل تأخذ بقول الفقيه أو تستند إلى قولك وتأخذ بقولك؟ تأخذ بقولك، عندك قطع بأن هذا ماء، أنت أعلم بالموضوع. عندنا قاعدة أن الموضوعات يشخصها المكلف ما يشخصها الفقيه. إذن إحنا نتبع الفقهاء في الأحكام، ما نتبعهم في تشخيص المواضيع أو الموضوعات. تشخيص أن هذا كتاب ضلال هذا موضوع، هذا متروك لي أنا. تقول لي شخص، هذا الشخص منحرف، هذا موضوع أنا اللي أحدده، مو الفقيه، ما لي شغل بالفقيه. وبالتالي هذا الإشكال قطعا راح يحدث قطيعة بين الناس وبين التزامهم بفتاوى الفقهاء، أليس كذلك؟ والجهود ما راح تصل إلى الناس لما يطرح هذا الإشكال. كيف نعالج هذا الإشكال بشكل سريع؟ الجواب أجيب على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، نقول الفقهاء لما استفتوهم في كتب الضلال أجابوا وشخصوا هم بأنفسهم أنها حرام ولا يجوز للإنسان أن يقرأها أو يشتريها أو يحفظها إلا إذا كان متمكناً واشتراها للرد. هذا موضوع آخر نتكلم، لا اشتراها هكذا وما عنده إمكانية أن تكون لديه حصانة أن يدفع عن نفسه، محرم قطعا. زين، السؤال، الفقهاء ألا يعلمون بأن التشخيص هذا بيد المكلف مو بيدهم؟ يعلمون أو لا يعلمون؟ مفروض يعلمون. لماذا أجابوا وشخصوا وأفتوا بعد التشخيص؟ هذا يدلل على أن مثل هذه الموضوعات ليست بأيدي المكلفين، إنما هي بيد الفقهاء، وإلا لما شخصوا وهم أعرف من المكلفين. هذا معناته أن الموضوعات، كأن بعض الموضوعات بيد الفقهاء وبعض الموضوعات بيد المكلفين، وليس كل الموضوعات بيد المكلف. هذا الجواب الأول، يعني نكتشف من خلال أجوبة الفقهاء أن التشخيص بأيديهم وليس بأيدي المكلفين. ولا كان قال الفقيه والله أنت حدد هذا كتاب ضلال ولا ما أدري، إحنا نقول لك كتب الضلال حرام. زين، بس هذا الكتاب كتاب ضلال أو ليس بكتاب ضلال، هذا بيدك أنت وليس بيدي أنا. الفقهاء أجابوا، قالوا أن كتب الضلال التي تحتوي على مخالفة المسلمات أو الضرورات أو التي تفسد العقائد أو التي تثير الشكوك وتبطل المسائل العقدية بغير منهج علمي، هذه تعتبر كتب، يشخص العالم بأنها كتب ضلال. فهذا ينبهنا على أن مثل هذه الموضوعات بأيدي الفقهاء وليست بأيدي المكلفين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني واللي لازم نعرفه أخواني، الفقهاء شو يقولون؟ يقولون أن الموضوعات على قسمين، أكو موضوعات يسمونها الموضوعات المستنبطة، وأكو موضوعات يسمونها الموضوعات العرفية العادية. إيش مثل الموضوعات المستنبطة؟ يعني التي يستنبطها الفقيه من خلال النصوص، من خلال الأدلة. إيش مثل؟ إحنا لما أنا أقول لك كثير السفر يتم الصلاة، وين الحكم؟ وين الموضوع؟ يتم الصلاة، شنو هذا؟ هذا حكم. زين، كثير السفر هذا موضوع. طيب، من الذي يحدد موضوع كثير السفر؟ أن هذا كثير السفر أو ليس بكثير السفر؟ هل المكلف قادر على أن يعطي تحديد لهذا البلاد؟ هذا من يحدد؟ يستنبط الفقيه من الأدلة. لما يقرأ الأدلة يعرف أهل البيت عليهم السلام ماذا يريدون من كثير السفر، شنو موضوع حدوده، شنو هذا الفقيه. حتى الغناء، لما أقول الغناء حرام، الغناء موضوع، من اللي حدد مفهوم الغناء أو الموضوع؟ موضوع الغناء هذا من الذي يحدده كمفهوم؟ والفقيه، الفقيه هو الذي يحدده دون غيره. هذه يسمونها موضوعات مستنبطة، لأن الفقيه يستنبطها من الأدلة. من هذا الباب مثال ذلك أيضا كتب الضلال. الضلال من اللي يحد هذا ضلال أو ليس بضلال؟ الفقيه لما يقرأ الأدلة يكتشف هذا يسمى ضلال، ينطبق عليه أنه ضلال، لأني أنا أعرف من خلال النصوص ماذا يقصد أهل البيت من لفظة الضلال. اللي يحدد الموضوع هذا الفقيه، هذا موضوع مستنبط، هذا مو موضوع عادي، موضوع مستنبط. فاللي يحدد هذا الموضوع المستنبط الفقيه المستنبط المجتهد، هذا مو إلي ولا إليك. زين. والموضوعات الثانية شنو هي؟ يسمونها الموضوع الخارجي العرفي، اللي يسمونه الموضوع البحر. ايش مثل؟ مثل الماء، الخمر، الدم. هذا دم ولا مو دم؟ ايش له شغل الفقيه بهذا؟ دم ولا مو؟ انت اللي حدد الدم ولا مو دم. تجي للفقيه توري ثوبك هذا دم ولا ما له شغل الفقيه. فقيه يقول لك الدم نجس، بس هذا الشيء الأحمر دم ولا مو دم؟ أنت حدده، أنت تعرفه، مو الفقيه. ما له شغل الفقيه بتحديد هذا دم ولا خمر ولا ماء ولا. يسمون هذا موضوع خارجي عرفي، موضوع محض. هذا ليس بيد الفقهاء، إنما بأيدي المكلفين. وبعض المواضيع يعني العرف والمكلف قادر على أن يحدد الموضوع، عنده قدرة، الباب مو مسدود عليه. بعض المواضيع الخارجية أخواني، حتى بعض المواضيع الخارجية المكلف ما يقدر يحدده، مع أنه موضوع خارجي بس ما يقدر يحدده. إيش مثل موضوع وهن المذهب؟ مثلا وهن المذهب هذا يوهن المذهب، وكل شيء يوهن المذهب حرام. ألا يحرم عمل شيء يوهن المذهب؟ طبعا. وين الموضوع؟ وهن المذهب هو الموضوع، حرام هو الحكم. طيب من بيده تحديد وهن المذهب أن هذا يوهن المذهب؟ هذا وهن للمذهب، هذا موضوع خارجي. بس هذا الموضوع الخارجي أولا له جنبة شرعية، واحد. ثانيا هذا ما يخص فرد، يخص شأن المذهب العام. اثنين. ثلاثة، أن المكلفين لا يستطيعون تحديد حدود وهن المذهب، يعني الأدوات الموجودة لديهم غير قادرة على اكتشاف الحدود لصعوبة تحديد الوهن في المذهب. هذا الفقيه من خلال اكتنازه لروايات أهل البيت ومعارف أهل البيت يعرف أن هذا يشكل وهم وهذا لا يشكل وهم، ولهذا تحديد موضوع وهن المذهب حتى وإن كان من المواضيع الخارجية إلا أن المكلف ليس في وسعه أن يحدد هذا الموضوع، ولذلك الفقهاء تكفلوا شنو؟ بتشخيص هذه المسألة، هم تدخلوا قالوا هذا يوهم المذهب وذاك لا يوهم المذهب. ما يجي واحد من عنده يقول أنا أشوف هذا يوهم المذهب، يجيك واحد ثاني يقول لك أنا ما أشوف، وتختلف الآراء وتتصادم الآراء، وكل واحد يختلف مع الثاني وتشحن النفوس. يقول لك الفقهاء أصلا هذا مو تكليفكم، مو شغلكم أصلا، هذا شغل الفقهاء. هو الفقيه يحدد وهن المذهب وقضية تحديد الموضوع بيده هو، فنقطع النزاع بيننا ونرجع القضية للفقهاء. وقضية والله الموضوعات بيد المكلفين لازم نعرف تفصيل هالكلمة، هذه لها تفصيل. اللي ذكرته هذا جزء من بحث العلماء، وإلا الكلام طويل. حتى نعرف أخواني من الصعب جدا أن ندخل أنفسنا في مواضيع نحن لا نملك فيها ما نقدم. ثانيا نخاف من الله سبحانه وتعالى أن نقول في دينه ما لا نملك عليه دليل. علماءنا بذلوا جهود أتعبوا أنفسهم فتواهم بيننا، كل ذلك من أجل حفظ الدين، حفظ هذا المذهب بشكل رصين قوي وفق منهج متين. وعلينا أن ندرك هذه الجهود وأن لا تضيع مثل هذه الجهود لحفظ الدين. فحفظ الدين ونصرة الدين من أعظم الدروس التي استفادها علماؤنا من أهل البيت عليهم السلام، خصوصاً من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. واقعة الطف واقعة مليئة بدرس النصرة للدين وتشييد دعائم الدين وتقديم التضحيات من أجل الدين. قمر العشيرة أبو الفضل العباس يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إماماً صادق اليقين. وهكذا تأتي التضحيات تلو التضحيات، وتأتي تضحيات زينب عليه السلام. زينب وما أدراك ما زينب، التي شاطرت الحسين بكل تضحياته، وها هي تدخل الكوفة بعد كل هذه الآلام والأوجاع. تدخل زينب إلى الكوفة، وخرجت زينب من الكوفة أميرة وتعود إليها أسيرة. لهفي عليك يا زينب حينما دخلت الكوفة ونساء الكوفة يتفرجن على بنات الرسالة، وزينب تنظر إلى الناس يتفرجون عليها وعلى النساء. تقول شمال الناس تتفرج علينا، بالعين يغسل قال غايب ولينا، وراس على الرمح ليلة يتفكر، وراس على الرمح ليلة يتفكر. تلتفت زينب إلى رافع رأس الحسين تقل له: يا شيال يا شيال رأس حامينا ولينا، يا ريض خليت ودعا اتودع اسكينا، ليش حسين ساجت عن ونينا؟ يقل لي تعب يا جرحا يا إلا يا شيال يا شيال راس لا تلوحة، والله لا تلوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة، إي والله خاف يفوت ريح الهوى الهوى عدوي من ليه ينظر. تقول له: يا جميلا كسى الوجود جمالا، وجهك البدر نير يتلالا فوق رمح
قد استطاع وما لا يا هلال يا لما استتى أما هلال غاله خصمه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا الله لمحمد وآله عجل لوليك الفرج والنصر فرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يموذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.